بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. محل كلامنا فيما يسمى بالتسهيلات، تسهيلات بالفارسية يعني الخدمات والإمكانيات التي تقدمها البنوك إلى المراجعين، وما يتوهم من يعني المبنى العملي في سائر البنوك غير بنوك الجمهورية الإسلامية هو أخذ الربح، يعطون مبلغا بعنوان رأس المال حتى يتجر بها في باب المضاربة، يتجر بها العامل ويعطي ربحا باسم الربح. وأنتم تعلمون أن القرض لا ربح له، اشتراط الربح في القرض من الربا المحرم الواضح. فديدن البنوك سائر البنوك على هذا. وأما في الجمهورية الإسلامية ففي هذا القيس يعطون المبلغ بشنو؟ بعنوان المضاربة. المضاربة فإذا ليس من القرض، المضاربة المال بيد العامل كأنه وديعة بيده، يعني مال المالك متعلق بالمالك ولم يدخل في ملك العامل كي يكون قرضا، بل هو باق على ملك مالكه الأول، فيتجر بها ثم يقسمون ربح التجارة على ما توافق عليه، مثلا بالمناصفة يعني نصف الربح للعامل ونصف الربح لمالك المال. فهكذا هذه محللة جائزة إجماعا ولا شبهة فيها. وبعد أن انتهى الأمر إلى هذا رأينا نقرأ بعض المباحث التي لها ارتباط وعلاقة بهذا المبحث في باب المضاربة، قد تقدم بعضها. والآن بعد العطلة نبدأ بالمسألة الثالثة. من احنا ما نقدر يعني نتباحث عن جميع المسائل والمباحث المطروحة في باب المضاربة، إنما ننتخب منها بعض المسائل التي لها علاقة بمبحث البنوك وما يعطيه البنوك من الخدمات. فانتخبنا لكم هذه المسائل. من جملتها هذه المسألة، المسألة الثالثة: مع الخسارة لا يزمن العامل شيئا من الأحكام الشرعية الثابتة في باب المضاربة أن العامل لا يكون ضامنا بالنسبة إلى الخسارات الواردة على رأس المال، سواء الخسارة في باب التجارة يعني عامله اتجر بهذا المال وتصاد من باب الاتفاق خسر خسرانا مبينا، فهل هذه الخسارة على من؟ هل على العامل أو على المالك أو بالمناسبة؟ لا، الذي يشترطون المناصفة أو التثليث إنما يرتبط بالربح على تقدير حصوله، وأما الخسارة فكلها على المالك. وهذا من الأحكام الإجماعية والاتفاقية التي تضافرت عليها النصوص المعتبرة. نعم، أعرض خدمتكم. فالخسارة على المالك، ولا يكون العامل ضامنا للخسارة، ولا يتحمل من الخسارة شيئا إلا مع التعدي والتفريط. فشأن سائر الأمناء، يد الأمين، اليد على قسمين، اليد العدواني واليد الأماني. اليد العدواني على المال كيد الغاصب، هو ضامن على كل تقدير. واليد الأماني شلو؟ كيد المستأجر على الملك، ويد المستعير على العارية، وأمثال ذلك. هذه تعد من اليد الأماني في مقابل العدواني. اليد الأماني ليس بالضامن إلا مع التعدي أو التفريط. إذا أتلف المال عمدا فهو ضامن، ومع التعدي أو التفريط يعني إذا وقع عليه التلف بآفة سماوية من دون الإتلاف، لم يتلفه عمدا وإنما تلف المال في يده بآفة سماوية، الخسارة علم على مالكه، لأن يده أماني. جميع موارد اليد الأمانية من دون تفاوت بينها. أعرض خدمتكم، ذي اليد لا يكون ضامنا. نعم، ما نحن فيه إذن من هذا القبيل؟ العامل في باب المضاربة قد عد أمينا، سلمه المال، المالك سلم إليه ماله بطوع نفسه فاستأمنه، يعني عده أمينا وسلمه المال لكي يتجر به، فإذا وقع عليه التلف من دون الإتلاف العمدي، وقع عليه التلف بآفة سماوية، لا خسارة عليه ولا يكون ضامنا. أعرض، إلا استثنوا من ذلك بعض الموارد. في جميع الموارد استثنوا صورة التعدي أو التفريط. بنفس هذه العبارة احفظوها، احتفظوا بهذه الاصطلاحات، كما أن في سائر العلوم كعلم الأصول، علم النحو، علم الصرف، أكو اصطلاحات. علم الفقه هم فيه اصطلاحات، من جملتها هنا يقولون الأمين من استؤمن، يعني عد أمينا، لا يكون ضامنا إلا مع التعدي أو التفريط. شنو معنى الكلمتين؟ تفريط تعدي شنو معناته؟ التفريط شنو معناه؟ أما التعدي، لا، التعدي عبارة عن استعماله في غير ما يليق به وفي غير ما أذن له المالك. مثلا المالك أعطاه مثلا شيئا عارية، كتابا عارية، يستعمل الكتاب في غير المطالعة، الكتاب لماذا؟ لأجل القراءة من هذا، يستعمل الكتاب في غير ذلك، تعدى من التصرف المأذون وتجاوز عنه واستعمله في غير ما أذن له، هذا ضامن. فبذلك التصرف إن اتفق تلف أو خسارة نقص شيء يكون الضمان على من؟ على المستعير، على من بيده المال، لا على المالك، لأنه تعدى. فهذه هي الصورة الأولى. السورة الثانية التفريط، ومعنى التفريط التقصير في الحفظ، فيجب عليه أن يحفظ مال الغير لأنه أمانة في يده، فإن قصر في حفظه قصر في حفظه. مثلا هذا المال من الأموال التي يوزع مثلا في الصندوق ويقفل، فلم يزعه في الصندوق أو وزعه ولم يقفله. مثلا الأمور التي تعد عند العرف من التقصير في الحفظ أو القصور في الحفظ، هذا معنى التفريط. فإذا يكون ضامنا مع أن يده أماني، مقتضى القاعدة أن لا يكون ضامنا، وزعه في صندوق وكان من القاعدة أن يقفل الصندوق لم يقفله، فإجى سارق وباقه سرقه، من الضامن؟ الذي بيده المال هو ضامن لأنه قصر في الحفظ. نعم. فإذا هذا الاصطلاح إن شاء الله يبقى في ذهنكم أذهانكم الشريفة، الأمين لا يكون ضامنا، أو اليد الأمين أماني ليس بضامن إلا مع التعدي أو التفريط. فإذا اجتمع كلاهما هم تعدى وهم فرط والمصيبة أعظم، فهو ضامن القطعة. نعم. مالي. وأما الدليل على ذلك ومع مراعاة الأمرين لازمان عليه، يؤكد ما ذكرنا صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه التي رواه صاحب الوسائل في الباب الأول من أبواب المضاربة، الحديث الثالث، وعندي الوسائل. نعم، الباب الأول من أبواب المضاربة، الحديث الثالث، عن أبي أبي علي الأشعري. من الذي يروي؟ الكليني في الكافي يروي عن أبي علي الأشعري. نعم، الظاهر هو أحمد بن إدريس الذي هو من أجلة الرواة والعلماء، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، الظاهر أنه يروي الرواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم في الرواية السابقة عن أبيه مالي، وعن أبي علي الأشعري ما أظن أن الكليني يروي مباشرة عن أبي علي الأشعري، فإنما رواه من علي بن إبراهيم عن أبي علي الأشعري، أو إبراهيم بن هاشم عن أبي إبراهيم بن هاشم عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن نعمان، عن أبي الصباح الكناني، كلهم من أجلة الثقات، عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح وليس عليه من الوزير، له الربح يعني بما توافق عليه، كل الربح أو نصف الربح أو ثلث الربح كما توافق. نعم، وليس عليه من الوزيعة شيء. ها يعني شنو؟ التفتوا، يعني ان تضرر في التجارة ليس عليه شيء، يعني على العامل، إلا أن يخالف عن شيء مما أمره صاحب المال. صاحب المال مثلا أمره أن لا يسافر، يبيع المال يتجر في البلد في المدينة فسافر، وعلى أي حال خالف ما أمره صاحب المال في أمر التجارة، فيزال الضرر عليه، يكون الضرر عليه ويكون زامنا لكل رأس المال، فيجب عليه أن يوفي ويؤدي كل رأس المال إلى صاحبه ويتحمل الضرر لأنه خالف المالك. نعم. وهنا بحث آخر يرتبط بما نحن فيه، يعني مسألة البنوك، وهل للمالك أن يشترط الضمان على العامل؟ في باب العارية دلت النصوص على جواز شرط الضمان، يعني المعير يشترط الضمان على المستعير فيكون فيصير المستعير ضامنا. هذا في خصوص باب العارية موجودة، دلت عليه النصوص، وأما في سائر الموارد فلا يجوز. لا يجوز. لماذا؟ لأنه شرط مخالف للسنة. من جملة الشروط المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله أو خالف السنة النبوية، السنة الواردة عن الأئمة عليهم السلام، إذا وهي السنة النبوية في الحقيقة. الأئمة إنما يبينون أحكام الله الذي هي منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول سنة رسول الله عندنا أعم من أن يكون بيانه عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، أو يكون بيانه على أحد الأئمة عليهم السلام، فإذن هو هم إذن سنة رسول الله، ما كن مانع. وهم هم قالوا كلما نقول فإنما نرويه كل إمام عن إمام إلى أن يصل إلى أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين عن رسول الله، فنرويه عن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله في أكو في بعض الروايات. فإذن هذه كلها سنة رسول الله. المؤمنون عند شروطهم، يعني يجب الوفاء بالشرط، إلا شرط خالف كتاب الله أو خالف سنة رسول الله. ما المقصود من سنة رسول الله؟ السنة المتواترة، لا المروية بخبر خبر واحد، السنة الثابتة التي ثبتت إما بالتواتر أو بالأخبار المعتبرة التي أفتى بها الأصحاب وثبت صحتها، فإذا الشرط المخالف لذلك باطل. باطل. نعم. فإذا فيما نحن فيه الله سبحانه وتعالى يقول يد الأمين لا ضمان عليها، اليد الأماني لا ضمان عليها، فهذه حكم ثابت بالسنة، السنة القطعية، السنة الصحيحة النبوية، فهذا أمر ثابت لا إشكال فيه. فإذا لو اشترط في نفس العقد، في مثلا الوديعة، في العارية، مثلا في الإيجار مثلا، شرط أن يكون ضامنا للعين، يعني صاحب المال شرط على ذي اليد أن يكون ضامنا لما تحت يده، يعني المال. هذا الشرط يكون على خلاف كتاب الله، على خلاف سنة رسول الله. في الكتاب، الكتاب ساكت عن ذلك، لكن في السنة القطعية أعرض خدمتكم أن اليد الأماني ليست بضامنة، فهذا شرط مخالف للسنة ويكون باطلا. يمكن أن يقال بذلك، لكن الأصحاب كلهم هكذا حكموا، يعني بأنه حيث أن الحكم الأولي هو عدم الضمان، فبمقتضى بطلان كل شرط مخالف للحكم الأولي فهذا باطل، هكذا حكم مسلم من الفقهاء، إلا في مورد واحد في باب العارية، استثنوا باب العارية لورود النصوص الخاصة، النصوص الخاصة في باب العارية موجودة، ففي غيرها يحكمون بالبطلان، بطلان الشرط يعني. أعرض خدمتكم. نعم. ويؤيده بل يؤكده صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، رواها صاحب الوسائل في الباب السادس عشر، أجل معذرة، في الباب الرابع من المضاربة. بالي. الباب الرابع من أبواب المضاربة، يروي صاحب الوسائل عن محمد بن يعقوب الشيخ الكليني قدس الله نفسه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، من هو أبو إبراهيم بن ناش، عن ابن أبي نجران، شسم ابن أبي نجران عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس سلام الله عليهم، كلهم الثقات الأجلاء، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه في حديث إن عليا عليه الصلاة والسلام قال من ضمن تاجرا، المقصود من التاجر العامل، من ضمن تاجرا يعني العامل في باب المضاربة فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيئا. ها؟ يعني أكو تعاكس بين شنو وشنو؟ بين استحقاق الربح وبين الضمان، يعني لا يجتمعان، لا يجتمع اجتماعهما مثل اجتماع عزل الدين. يعني إما أن يكون العامل ضامنا ويكون المال مضمونا بيده، على كل تقدير يجب رده إلى صاحبه، ففي هذه الصورة صاحب المال لا يستحق شيئا من الربح. وإما أن لا يكون العامل ضامنا ويكون الخسارة على تقدير وقوعه على المالك، فإذا يستحق شيئا من الربح، يستحق شيئا من الربح، يعني على حسب ما يشترط، يشترط نصف الربح أو ثلث الربح أو ثلثي الربح له، يستحق ذلك. أما الجام بين الضمان وشنو وشيء من الربح في هذا الصحيح لا يمكن، يقول لا يمكن، يقول من التفتوا جيدا، يقول من زمن تاجرا يعني عاملا، زمن العامل، زمنه يعني اشترط عليه الضمان، يعني إذا وقعت الخسارة فليس علي، وأنا أريد رأس مالي بأجمعه، سواء ربحت في التجارة أو خسرت في التجارة، أنا أريد رأس المال. فإذا الإمام عليه السلام يقول في هذه السورة لا يستحق شيئا من الربح، وبالعكس إن أراد الربح فالضمان عليه وليس على العامل، إن طلب شيئا من الربح فاشترط وقال أنا أريد نصف الربح، فإذا على تقدير الخسارة العامل ليس ضامنا، ويكون كل الخسارة على من؟ على المالك. هذا تحليل شنو؟ التفتوا جيدا، هذا تحليله أن الزمان عبارة عن القرض، يعني الإمام عليه السلام يريد يقول إنك إن أعطيت المال زمانيا فروحه القرض، فقد أقرزته المال، فيكون ضامنا لكله، لأن القرض عبارة عن التمليك. شنو تعريف القرض؟ القرض هو تمليك زماني، التمليك بالزمان هو معنى القرض. فإذا دخل المال في ملك من؟ في ملك المقترض، ويجب عليه رده بكامله إلى من؟ إلى المالك. وهذا هو طبيعة القرض. والشراء الربا في باب القرض ربا وحرام، يعني إن أعطى مالا قرضا من باب القرض هل يجوز له أخذ الربا؟ لا، لأنه ربا. وأما إن أعطاه المال لا بعنوان القرض، بل هو أمانة في يده يتجر بها، فيستحق المالك من الربا، لأنه ليس شرط الربا شرطا في القرض، شرط في باب المضاربة. المضاربة يختلف عن القرض، لأنه باق على ملك مالكه ولو كان في يد العامل، لكنه مملوك لمن؟ للمالك. فإذا الخسارة على من؟ لم يدخل في ملك المال، في ملك العامل. وقعت الخسارة من دون تعمد على هذا المال، وهو مملوك لمن؟ للمالك. وإذا الخسارة عليه، لأن المفروض أنه أمان في يد العامل، وليس في باب الأمان خسارة على العامل. فإذا على حسب قواعدنا ما أفاده أمير المؤمنين وسيد وإمام العلماء العاملين هو الصحيح، هو على حسب القاعدة. لأنه إن أراد الزمان فهو تمليك بالزمان وقرض، والشراء الربا في باب القرض حرام لأنه ربا. وإن أراد الربا فلا يجوز أن يكون من باب القرض، بل يصير أمانة في يد العامل. وإذا كان أمانة يعني باقي على ملك المالك، ووردت الخسارة على ملك يعني العامل، لا تقصير له في ذلك. ملك لمالكه أمانة في يد أحد وقعت عليه الخسارة، والخسارة ترد عليه، ولا يكون العامل ضامنا لأن يده أمانية. فإذا ما أفاده سيد الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو موافق للقاعدة الأولية بالدقة. لا يجتمع الضمان مع السقف، لأن الضمان روحه القرض، واشتراط في القرض ربا. وأما المضاربة فليس من القرض، بل المال باقي على ملك مالكه ولو هو أمان في يد العامل. فإذا الخسارات لا تكون واردة على العامل، تكون واردة على ملك المالك. وصلى الله على محمد وآله.